أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تم الكلام بحمد الله في البحث السابق عن صفات الشيعة وفضائل الشيعة، وفي هذا اليوم بقي المحور الثاني وهو المحور الأخير في بحث ما يرتبط بالإمامة الإلهية، وهو الوحدة الإسلامية أو مفهوم الوحدة الإسلامية. في المقدمة إن الحديث عن الوحدة الإسلامية حديث ضروري وإلى الغاية مهم، وذلك لما يحمل أو لما يحمل في طياته من خطوط شائكة وملفات متداخلة تحتاج إلى فرز وفتح وتحديد رؤى، وإلا سوف يكون الحديث في الوحدة الإسلامية حديثا عائما يختلط فيه الحق بالباطل، ومظلومية المظلوم مع ظالمية الظالم، وبالتالي تكون انتقائية في المواقف الزواجية في المعايير، وتترتب على ذلك طمس الحقائق واختلاط الأوراق. فبدل أن تكون الوحدة محققة لإرادة الله في الأرض تكون مصادمة لتلك الإرادة المقدسة، وبدل أن تكون محض الحق والحقيقة تكون ممزوجة بالباطل، وبدل أن تكون مظهرا للتوحيد الإلهي تكون مظهرا للتعددية الزائفة، وهكذا. وتجلية لمفهوم الوحدة الإسلامية نستعرض ضمن محاور وخاتمة إن شاء الله مستمدين من العلي الأعلى الموفقية. أنا حاولت أبحث في جملة من المحاور مقدمات منهجية رأيتها مهمة في تحديد مفهوم الوحدة، وبالتالي الخاتمة إن شاء الله إذا وفق لنا ننتهي منه في هذا اليوم أو ربما نحتاج إلى يوم آخر. أقول في المحور الأول بعدنا فكم كاتب جملة من البحث أقرأ مع بعض التوضيحات اختصار للوقت يعني. المحور الأول أقول إن الوحدة التي يريدها القرآن الكريم والعترة المعصومة متكئة على الحق والحقيقة. هذه الوحدة تتكئ على حق، تتكئ على حقيقة، وهذا له وجود وحقيقة في نفس الأمر، يعني الحق له وجود وحقيقة في نفس الأمر وليس اعتباري، بل هو أمر ذاتي تكويني، بمعنى أي أن الحق ثابت في نفسه، فليس الحق متولدا وناتجا من اعتبار المعتبر أو خاضعا للأكثرية، بل الحق وجود تكويني حقيقي لا بد من الوصول إليه، فلا يكون متولد من الأكثرية، فصبغة الأكثرية لا تعطي الحق، لاحظوا إياي، وليس متولدا من توافق الأكثرية على شيء معين، لاحظ، أقول فليس متولدا وناتجا من اعتبار المعتبر أو خاضعا للأكثرية أو المشهورات والآراء المحمودة وما تطابقت عليه العقلاء مدحا وقدحا وذما، ومن ثم صار الحسن والقبح ماذا؟ أمرين ذاتيين حقيقيين تكوينيين. وهذا ما بحثناه فيما تقدم يعني في أبحاث العد، أشرنا إلى هذه الحقيقة وقلنا أن مسألة الحسن والقبح غير خاضعة للأكثرية وناتجة من توافقهم، لا، والتحالفات العقلائية وما إلى ذلك، بل أن المدح والحسن أمران، بل أن الحسن والقبح أمران ذاتيان تكوينيان وما إلى ذلك، بل أن الحسن والمدح والثناء ذاتي للكمال، وقلنا وأن القبح والذم والهجاء ذاتي لمن؟ للناس. وهذه مسألة بل ورناها فيما تقدم. إذن أن الوحدة الإسلامية تدور مدار الحق الذي له حقيقة تكوينية ماذا؟ ثابتة ونفس أمرية، ومن هنا ينبقي للمنظر للوحدة الإسلامية أخذ هذه الحقيقة بنظر الاعتبار وعدم التغاضي عنها، وإلا أفرق هذه الوحدة من حقيقتها ومعناها. إذا لابد أن يثبت أن هناك حق لابد من الوصول إليه، فليس الحق إذا متولد من الأكثرية وتوافقاتهم وكذا، وبالتالي لا يجوز خرق هذا الأمر الأكثري وما إلى ذلك. إذا بمسألة جدا، وهذا من المحاور التي ينبغي الالتفات إليه. إذا من أراد أن ينظر أو يكتب الحدود الإسلامية يأخذ في نظر الاعتبار هذه الحقيقة، لأنه الإنسان يبحث عن الحقيقة، يبحث عن الحق ويريد أن يصل إلى الحق، لا يريد أن يبتعد عن الحق، لأن الإنسان كان يقول باحثا عن الحقيقة في النتيجة. فإذا أدرك أن الحقيقة لها أمر ذاتي تكويني، بعبارة أخرى الحق ثابت في نفسه غير خاضع لما قلنا للتحالفات العقلائية أو توافقاتهم على أمور معينة وما إلى ذلك، إذا لابد من أخذ هذه المسألة وهذا المحور في نظر الاعتبار. هذا المحور الأول بشكل مختصر. المحور الثاني يقول على ضوء ما تقدم تتضح لنا حقيقة قرآنية وعترتية، أن العذ من العترة، تقول أن الأكثرية ليست مقياسا للحق. الأكثرية ماذا؟ ليست مقياسا للحق، بل قد يكون الحق مع الأقلية. لاحظ، ومن ثم يجد المستقرئ للتاريخ أن الأكثرية تتوحد على الباطل. تجد الأكثرية وأن تتوحد سرعتهم وحدة، لكن على أي معنى؟ على أي شيء؟ على الباطل. ومن ثم يجد المستقرئ للتاريخ أن الأكثرية تتوحد على الباطل وتجتمع على الضلال، سرعتهم وحدة اتحاد على ماذا؟ على الضلال، بل تكون منضوية تحت راية السلطان الظالم والمستبد، وبالتالي يجير هذه الأكثرية لمطامعه وأهوائه الشيطانية وما إلى ذلك. ومما يؤسف له تجد أن البعض بقصد أو دون قصد يجعل للأكثرية حجة في المنطلقات العقائدية والرؤى الكونية. تجد في الآن في الفقه الأكبر عند السنة، يعني في البحث العقائدي يسمى بالفقه الأكبر، تجد على الأكثرية ماذا؟ بنية حجة، بنية ينطلق منها كحجة لأمور العقائدية من باب هذه لا تجتمع أمتي على ضلال. فيرى أن ذهاب تيار الأكثر إلى شيء معين هذا يكشف عن من؟ عن أحقية عنصره. ومن هنا قالوا بأن اجتمعت الأمة على خلافة فلان وخلافة فلان، فتجعل الأكثرية منطلق وين؟ لحجية رؤية عقائدية وهي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما إلى ذلك. جدا خطرة، جدا خطيرة. من هنا يجعل للأكثرية حجية في المنطلقات العقائدية والرؤى الكونية تحت مظلة لا تجتمع أمتي على ضلال، أو يد الله مع الجماعة وما إلى ذلك. هذه مسألة خطيرة جدا، إن احنا نجعل وين؟ رؤانا العقائدية وحتى منطلقاتنا الفقهية على الأكثر. وتتضح إن شاء الله في المسارات الأخرى هذه القضية. أقول وإن الرجوع إلى القرآن والعترة المعصومة نجد الأمر على العكس تماما، بمعنى أن الحق لا يؤخذ في حده وماهيته. لما نجي نعرف الحق لا يؤخذ في حده وماهيته الأكثرية أو الأقلية. الأقلية الأكثرية خارجة عن من؟ عن حد الحق وماهيته. مثل هذا مسألة ماهية الإنسان، لا الوجود يؤخذ في حده ولا العدم يؤخذ في حده. فالماهية الإنسان بما هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. نفس الحق ما هو حق لا يؤخذ لا أكثرية فيه ولا أقلية. فقد يكون الأكثر تتفق على الحق، وقد يكون أقلية تتفق على الحق، وقد يكون تساوى 50% 50%. الآن نجد إحنا على مر التاريخ الأغلب للأسف على الباطل. سياق إن شاء الله في دولة الإمام الحجة سلام الله عليه، لا إن شاء الله نجد الأكثر ماذا على الحق. نقول الكل، لا نقول الأكثر، بس 90% على الحق. إذن فلا يؤخذ في ماهية الحق والحقيقة لا الأكثرية ولا الأقلية. لاحظ، وأن نقول بمعنى أن الحق لا يؤخذ في حده وماهيته الأكثرية أو الأقلية، بل أن الحق وكما أشرنا سابقا له حقيقة تكوينية وواقعية ذاتية توافق عليه الأكثر أو لم يتوافق أو لا، هذا مضاف إلى أن القرآن والعترة يصححان جملة من المفاهيم والتي فهمت خطأ سواء بقصد أو من دون قصد. هناك جملة من المفاهيم تلعبت فيها أيدي السلطات، أو أيدي المقرضين، أيدي المخربين، بقية لوصولهم إلى مطامعهم، سواء مطامع البلاط أو من هو في البلاط. قال فقهاء السلاطين وأهل سنة أو أهل خلافة السلطان وما إلى ذلك، هؤلاء تجد بأن جملة واقعة من الحقائق ماذا جيرت وبثت لأجل المصالح والقضايا. من أبرزها مثلا مثال قبل أدخل في أمثلتنا الخاصة، من أمثلتها مثلا قرب الرسول صلى الله عليه وآله اللي هي محور عقائدي خطير جدا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، بل جعلت أجر الرسالة هو مودة القرب، وهذا يدل على أن هذا ركن ركين في الإسلام، بل أساس الإسلام يقوم على مودة القربة. من هنا بحث مودة القربة أصلا مو بحث عاطفي ولا احتراماتي فقط، لا أبدا، هو بحث مرتبط بأصل من أصول الدين، يعني التمسك بأهل البيت سلام الله عليهم. نعم بلغات متعددة القرآن طرحها، الرواية طرحت الارتباط بأهل البيت بلغات جدا متعددة، من ضمنها لغات المودة في القربة، لكن تجد بأن هذه القربة هم حرفت ولعب فيها، قالوا قرب رسول الله من النساء، قرب رسول الله فلان، قرب رسول فلان وما إلى ذلك. معاوية عليه ما عليهم جير معنى قرب رسول الله وأهل البيت في حق بني أمية. من هنا لما كما يقل لنا التاريخ إن معاوية طبعا جير الشام و يعني المناطق المجاورة للشام على تعميق هذه الحقيقة، يعني هذه المسألة، وهي أنه هو معاوية وبني أمية هم قرب رسول الله فهم أولى بالخلافة، وهم من يعني أمر باحترامهم الرسول وما إلى ذلك. وقف الناس على هالمعنى حتى ينقل بأن بعد ما سقطت الدولة الأموية بعد 91 سنة من الحكم أو 90 سنة من الحكم وجاءت دولة بني العباس، مسكوا قواد الدولة الأموية الكبار الشخصيات اللي عليهم المعتمد بتعبيرنا وتحدثوا معهم قبل إعدامهم وكذا، فقالوا لهم نحن لم ندرك ولم نعتقد بقرب لرسول الله ولا بأهل بيت رسول الله إلا معاوية وبني أمية. إذا ذي حال القواد اللي مفروض عندهم تعبيرنا الفتاح، فكيف حال العوام وبسطاء الناس؟ لاحظكم يقول لنا التاريخ، فشاهد يجب أن معاوية تجير مثل هذه المفاهيم لصالحة مفهوم الصحابة الآن يومنا، هذا سور خطير يمنع إرادة الله واقع. مفهوم أمهات المؤمنين خطير جدا، بس كون أمهات المؤمنين يعني وين هم الحق، وهذا الآن موجود. مش بالطرف المقابل ليش ما يتجرأ لا على الصحابة ما يتجرأ على كذا، لأن ذي يراهم وين عناوين حق، عناوين ماذا لا يمكن اختراقها. ومن هنا تجد بأنه حتى في الرواة لما يسمى بهؤلاء صنم قريش وجبت طاغوت فعلا، لأنه يفصل ماذا يفصل الناس عن الله سبحانه وتعالى. الإمام علي سلام الله عليه في حرب في حروب الثلاثة، حرب أمير المؤمنين حروب مبدئية، لاحظ معنا ردة بس أبل ورد الفكرة مسألة مهمة جدا، ما عمقت في البحث لأنه بحث كتابي كان، هذا بحث شرحي يكون، وجلت بتولة خطيرة جدا مسألة حروب أمير المؤمنين سلام الله عليه. حروب الأساس منها وين تعبيرنا ترتيب الأوراق من جديد، بتعبيرنا إصلاح الشأن الداخلي الآن في الثقافة السياسية البيت الداخلي، لأن فعلا لعبت بالحقائق أو لعب هؤلاء الخط السقيفي عليهما عليه، لعبوا ماذا بجملة من الحقائق، من ضمنها تركيز الصحبة، من ضمنها تركيز أمهات المؤمنين، من ضمنها كذا كذا. فتجد أمير المؤمنين سلام الله حروب التي تنبأ يعني نبأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا علي أنا أقاتل على التنزيه وهو أمر ظاهري، وأنت تقاتل على التأويل اللي هو أخطر في بواطن الحقائق، لأن الإمامة أمر باطني حقيقة يعني هدايته هداية إيصالية. فتجد حروب أمير المؤمنين سلام الله عليه هي أساسا ردم مثل هذه المقولات الجوفة، مقولة الصحابة فعراها، مقولة أمهات المؤمنين فعراها، مقولات أخرى فعراها. لاحظ عدم الانصياع لأوامر الله وما إلى ذلك. وبالتالي إذا هالحقائق هذه مفهوم الصحابة مفهوم أمهات المؤمنين وكذا اللي جعلت محل تقديس عند الأكثر من المسلمين للأسف هي مانعة منعا أو من الموانع الكبيرة في الوصول إلى الحقائق. لاحظ هذه مسألة جدا مهمة. على ذلك أنا أذكر الآن نموذجين في موضوعنا الخاص، هذا بالنسبة لموضوعها. تعال في موضوعنا الخاص اللي في الوحدة الإسلامية تجد بأن أذكر لك نموذجين. نموذج يشير إلى أن الأكثرية ليست مقياسا للحق. النموذج الثاني تجد بأنه المفاهيم اللي احنا نتداولها أو موجودة عند البعض والأكثر هي أصلا مغلوطة. أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم كما نقرأ الرواية يصلح لك تلك المفاهيم المغلوطة. وهذه هم مسألة لطيفة جدا بين جملة من رواية أهل البيت سلام الله عليه، خصوصا في الشأن العقائدي تابعت بعض الموارد تجد بأنه هناك إصلاحات عقائدية حتى عند أصحاب أمير، حتى عند الخلص عنده وين اشتباهات عقائدية في صدر أمير المؤمنين أو أحد الأمة سلام الله عليه يصلح له تلك الاعتقاد أو تلك المفاهيم الخاطئة. قبل لا أخرج نموذج أو نموذجين لطيفين يعني عقائديين عشان أعمق الفكرة أكثر. نموذج لطيف أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يتمشى مع عمار بن ياسر. عمار من الأجلاء. يقول عمار بن ياسر كنت مع أميرني فوصلنا إلى واد من النمل، وادي كبير مليء بالنمل عجيب، مليارات ملايين مرمدة متجمعين، أعداد هائلة من النمل. يقول عمار لما نظرت إلى النمل بهذه الكثرة الكاثرة قلت لأمير المؤمنين جل محصيه. الله يعني سبحان من يعرف عدده يعني. نظر إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال يا عمار لا تقل جل محصي، قل جل باري، جل الذي خلقه. قال كيف يا أمير المؤمنين؟ قال أمير المؤمنين أنا أعرف رجلا يعرف عدد هذا النمل ويعرف الذكر منه من الأنثى. بحر عمار من الأنثى سبحان الله بحر المرات معرفية تختلف. تعجب عمار قال ومن ذلك الرجل؟ قال أنا يا عمار الله شو سبحان الله. قال له أما قرأت القرآن يا عمار؟ إن الله يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أنا ذلك يا عمار. فالإمام صلح له مسار عقائدي، لا تقول جل محصي أنا أحصي، لكن قل جل باري الذي خلقه وأبده. لاحظ المسألة جدا مهمة. موقف ثاني لطيف تذكرها، ذكرتها في بحث العقائد، تذكر في بحث التمييز الصفات الذاتية والفعلية، في رسالة واحد كاتب إلى الإمام الرضا عليه السلام أرسل له رسالة قال له يا ابن رسول الله كذا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كذا، الحمد لله منتهى علمه، وكتب مسائل وكذا أرسل للإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا أول ما أخذ رسالة صحح المنعطف الخطير في الرسالة تعبير، فقال يا هذا لا تقل الحمد لله منتهى علمه، فإن ليس لمنتهى لعلمه منتهى، قل الحمد لله منتهى رضا. وهذا من ضمن الروايات اللي استفاد أن الصفة الذاتية غير متناهية، فلا يمكن أن يقابلها ماذا صفة أخرى، العلم ليس له نهاية فلا يأتي الجاء، بينما الرضا ممكن ينتهي فيأتي القضاء، فهذه صفة فعلية وهذه صفة ذاتية. تذكرون هذه النقطة ذكرنا فيما في أبحاث أخرى سابقة يعني. فشاهد شوف هذه الموارد فيها تصحيحات عقائدية وجملة من الحق من ضمن أنا إن شاء الله هذا كنا مذشاني، هذا المعنى موجود عند الرواية. أقول ما نقول وهنا نذكر نموذجين يدلان على هذه الحقيقة. النموذج الأول وهذا يشير إلى أن الأكثرية ليست مقياسا للحق، روى هشام بن الحكم عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال يا هشام ثم ذم الله الكثرة فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الأنعام 116. وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، لقمان 25. وقال لئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، العنكبوت 63. يا هشام ثم مدح القلة فقال وقليل من عبادي الشكور، 13. وقال وقليل ما هم، 24. هذه الرواية موجودة في أصول الكافي المجلد الثاني صفحة 12 الحديث اسمع. إذا واضح الدلالة بأن القرآن وبتوضيح من المعصوم سلام الله عليه أنه ماذا؟ الأكثرية ليست مقياس الحق، ويكون الحق مع من؟ مع الأقلية. أقول فنلاحظ هنا كيف أن الإمام عليه السلام يستعرض الرؤية القرآنية في كون الأكثرية قد تكون مجانبة للحق، وأن الحق مع الأقلية، وهذا يدل التزاما على عدم جعل الأكثرية مقياسا للحق. هو روح نشوف الأكثرية ومعهم معهم أبدا. فلاحظ هذا النموذج الأول. النموذج الثاني اللي قلت، وهذا النموذج يشير إلى المغالطات في استخدام المصطلحات كالسنة والبدعة والجماعة والفرقة وما إلى ذلك، مصطلحات اشتباه ماذا في التداول فيها، يعني تصير اشتباهات من ضمن التداول. على كل حال، فروى الصدوق في معاني الأخبار، هذا رواية عن ابن حميد رفعه قال جاء رجل، تبدو جدا رواية مهمة، جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال أخبرني عن السنة والبدعة وعن الجماعة عن الفرقة. ما هي السنة؟ ما هي البدعة؟ ما هي الجماعة؟ ما هي الفرقة؟ سبحان الله، المصطلحات مهمة الآن، خطيرة الآن، شوف تداولات مع الجماعة بالفرقة الناشئة، ماذا يقولون؟ أهل السنة والجماعة. شو أنت تدخل حلل هالمصطلح، ما معنى السنة ما معنى الجماعة؟ الآن يروج له وبقوة وإعلامي له بعد الإعلام قوى جدا وخطوط كبيرة، وبالتالي تروج مع الجماعة مع السنة. من تجد بأنه من ضمن إشكاليات من الموجودة كيف عدد كبير يحضر القدير ولا يعترف بحقية أمير المؤمنين؟ تلاحظ هذه ومن التعبيرنا الجدر التي غير قابل الخرق معها، كيف عدد 120 أو 90 ألف حاضر ما يعترفوا بحق أمير المؤمنين؟ هذا من المغالطة الخطيرة، وكأن الحق يؤخذ وين؟ بالأكثرية والتصويت والعدد وما إلى ذلك. وبالله في زلات ما يطيعون لذمانين شخصية نبي الله بصراحة. أنا أعلم كل البنكية ذلك تعبون هم نفس المقياس خذين. لاحظ المسيح بالنسبة للمسلمين وين لاشيء المسلمين بالنسبة للمسيح عدد وأموال وجمال ودول ودنيا كل شيء معه، بعدها نقول بعد ذلك يوم الحق، مو صحيح؟ وين تقسم مع المسلمين مساكين؟ لا عددهم ولا إمكانياتهم ولا دولهم ولا فشاهد يشوف هالدنيا. هذه هي المغالطة الخطيرة جدا اللي في ذهنيات هؤلاء. الإمام عليه السلام الله عليه يكشف الورق الأوراق لها. لاحظ يقول أخبرني عن السنة والبدعة وعن الجماعة وعن الفرقة. فقال أمير المؤمنين عليه السلام السنة ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سنه رسول الله هذا السنة، والبدعة ما أحدث من بعده لما سنه رسول الله، والجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلا. سبحان الله، إذن الجماعة وإيش معناها بعد؟ هم أهل الحق ولو كانوا قليلا. يعني الإمام علي سلام الله عليه في زمانه في وقت بعد رحل النبي كانوا قلة في قبال بين كل مفروضهم ذلهم أهل الجماعة، لكن نقل هذا الاصطلاح وجير لمن؟ بتلك الفئة. فأهل الجماعة هم أهل الحق وإن كانوا، قال والجماعة أهل الحق وإن كانوا قليلا، والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيرا. سبحان الله، أهل الباطل اللي اجتمع ده هم أهل الفرقة. لاحظ أقول، وهذه هذا طبعا موجودة في معاني الأخبار الشيخ الصدوق صفحة 154 حديث الثالث. أقول وهذه المقطوعة الرائعة تكشف لنا المغالطة الخطيرة التي يروجها البعض لهذه المصطلحات، وكيف أن الإمام عليه السلام يرفع القناع ويضع الأمور في مواضعها، حيث يشير إلى أن الجماعة من اجتمعت على الحق وإن كانوا قلة، وأن الفرقة هم من اجتمعوا على الباطل وإن كانوا كثيرين. وهذه قاعدة معرفية مهمة جدا ونافعة لفهم ملفات الوحدة والتوحد. لاحظوا هذه مسألة جدا من ضمن المغالطة، وهذا حجم وضوح مثل هالرؤى وهالملفات الشائكة، وقعا الدخول إلى نفس فهم الوحدة. يعني أنا حاولت يعني بقدر المستطاع، وما عندي ذيك المصادر الكثيرة، ولكن تجد بأن وقعا هم الدخول يحتاج إلى وقت مضني، يعني يبقى بحث كثير، ولكن إحنا لا نعطي الخطوط العريضة بقدر المستطاع. يعني إذن هذا محور جدا مهم لتفتوله في التنظير للوحدة الإسلامية. هذا المحور الثاني. المحور الثالث أقول إن المتتبع لسيرة الأنبياء عليهم السلام وسيرة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسيرة الأئمة المعصومين وسيرة سيدتنا الزهراء عليهم السلام يجد بوضوح مدى مواقفهم العظيمة تجاه الأكثرية. قلنا تقبال من الأكثرية يعطاهم مسحة القداسة تجاه الأكثرية والتي اجتمعت وتوحدت على الباطل، وكيف أنهم عليهم السلام كشفوا القناع عن هذه الظاهرة المرضية والتي على أساسها تختلط الأوراق وتضيع الحقائق. فمثلا تجد أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما جاء للمجتمع المكي وجد أن الأكثرية مجتمعة على ماذا؟ على عبادة الأوثان، فضلا عن اجتماعهم على انحرافات سلوكية خطيرة جدا في البعد النظري والبعد العملي. هم عندهم اجتماع على عبادة الأوثان والاجتماع على الانحراف السلوكي اللي صارت قداسة، مهد البنات، شرب الكذا كذا كذا وما إلى ذلك من هذه الأمور. قال أقول فلم تمنعه الأكثرية وهالتها من القيام بمشروع الإلهي وتمزيق أوصال هذه الأكثرية الباطلة. النبي ماذا فعل؟ مزق مثل هذه الأكثرية اللي باطلة وجلبهم إلى حياض الحق، وكذا هذا موقف وكذا ما نجده في موقف السيدة الزهراء عليها السلام ومعارضتها الصريحة والواضحة لأصحاب السقيفة رغم اجتماعهم الأكثر على الباطل، لتكشف لنا بموقفها هذا عدم الرضوخ أمام الكثرة العارية عن الحق، وبالتالي ترسم لنا المسار الصحيح بأن الكثرة مهما تصاعدت لا تكون مقياسا للحق، بل أن الحق حقيقة واقعية يجب اتباعه مهما كلف الأمر. وعلى المسار نفسه نجد الإمام علي عليه السلام في تعامله مع أتباع السقيفة وما خوضه الحروب الثلاثة أبان حكمه إلا تصحيحا للمسارات الخاطئة والمناهج المنحرفة التي زرعها هؤلاء في الأمة والتي بها عارض حكومة الأكثرية وأبان عدم الخضوع لهم والمشي في ركبهم. من أول ما بدأ هذا الانحراف الإمام تجده له مواقف جدا جريئة واضحة، ولكن التاريخ دائما من كتب التاريخ تجد بأنه أجل لك مثال، يعني تدخل بحث الفتوحات الإسلامية تجد وين ما يكتبه هؤلاء، تجد بأن أصلا بصمات أمير المؤمنين سلام الله واضحة ولكنهم دائما يخفوها ودائما وين حاولوا يعموا ويجعلوا. طبعا الفتوحات من ضمن الأشياء الخطيرة، جعلت الفتوحات أهم الأدلة على عدالة الصحابة ونزاهة الصحابة وقدسة الصحابة. كثر اللي قاوموا وراحوا حاربوا وقاتلوا وكذا وكذا، ومعقول ذلك ما هم إلهيين ما هم مرضين عنهم؟ شوف هذا الذهنية من التعبير بعضهم يقول الفتوحات هذه سدودات وليست فتوحات. من هنا الإمام علي سلام الله عليه في أبان حكمة ما فتح، الانحراف موجود معنا وانحرافات موجودة أخرى مثل ما فعل هؤلاء. لاحظ من نشوف ابن تيمية عليه هذا الناصبي يشير إلى أنه يقول في العهد الأول والثاني والثالث فتحت فتوحات إسلامية وانتفعل كذا كذا، وما وبالنسبة لعلي بن أبي طالب ما سوى شيء بتعبيرنا للإسلام، على عبارته ما سوى شيء للإسلام، بالعكس انشغل وين بالحروب الداخلية إراقة الدماء المسلمين وكذا وكذا وغيره. هذا شوف المعظم من المغالطات الخطيرة جدا. فإذا مسألة الفتوحات وما إلى ذلك، مسألة الفتوحات مسألة يعني خاضعة أساسا لموازين موجودة، ثانيا دريخوا بالنتيجة حكام وسلطة وطمع أكبر الدكتاتور يتمنى تتوسع مناطقه ولجمع الأموال والدنيا والصوافي وما إلى ذلك. على كل حال إذا هذا ملف خاص في الفتوحات من ملفات تعبيرها من الملفات الساخنة جدا لي هم لهدفاتها وكذا، ونقاط لطيفة جدا ما شرح لها أستاذنا الشفتاني الله يحفظه في بحث الصحابة شيء من التحليل لطيف. فتجد بأنهم مسألة الفتوحاتهم كما قلت اخذوها ذريعة لتصحيح مسارات من فلان وفلان وفلان ومسار لاحظ وهم بني أمية وبني العباس وقال خدمة والإسلام بالفتوحات وما إلى ذلك. منهم تدري يعني دراسة الفتوحات لأنهم أقهن تعبير بعض البروفيسورات الكبار يقول أصلا اللي يدرس الفتوحات يجدها سدودات أساسا منعت من نفوذ الحق، ما ترك الدين يتحرك في عفوية وطوعانية للجميع. لاحظوا بالتالي أصلا يعني ركزوا انحرافات خطيرة. والدليل ما صمد الإسلام قوي جدا في بعض المناطق، سرعان هار الأندلس وأسبانيا. ليش في رجوعهم الآن كقوة ضاربة ضد الإسلام؟ هو هذا الآن أحد أسباب تعامل الصرب مع المسلمين في البوسنة والهرسك. تدري وش سببه؟ أحد يعني أهم الأسباب هو الأحقاد الدفينة اللي احتفظتها أجداد الصرب في من تعامل المسلمين هناك. لأن من دخل هؤلاء لا دين لا تدين، افتح روح. ماذا فعلت توقع أنت في هؤلاء؟ هم نفس الشيء، دماء وهتك وقتل ودمار، كلها خلاف الدين. تشنبعت الأحقاد، شوف 1000 سنة 1400 سنة أو 1200 سنة على أقل تقدير، وانصت يومنا هذا سنة 90 شو تجسوا في المسلمين، ولا يومك هذا لازل لو قبل بس أنا أسبوع تقريبا جايبين ونحن هي بغض البورصة 12 سنة 15 سنة تذكرون سنة 90 وغيرها. توم الآن بعدها مكتشفين مقبرة جماعية للمسلمين. ما نقول هذا الصرف صحيح اللي سوى، لكن هذه هم ردات فعل موجودة، تراكمات من أخطاء ذلك. لكن من هو اللي يتكلم عن ذلك الملفات؟ يجيب لك الآن عن الحادثة الآن ما يدرسوا التاريخ، ما يشوفوا الأسباب ومن من هذه رواياتنا واضحة بأن كل قطرة دم، كل هتك أرض، كل ظلم كذا مربوط وين بفلان وفلان. وقال الرواية هذه حقيقة، ما هي أمر اعتباري، لأن ذلك سنوا مثل الآن لينين يسن للشيوعية، عفلق يسن لمن للبعثية، وهكذا. تلاقي هو قد يكون ما يقتل أحد مثلا، يضع في بيته ينظر وكذا، لكن أفكاره شو سوي؟ أقامك الدكتاتوريات صدام وفلان وفلان وفلان، وهذا نفس الكلام في ذيله. عشان دي مسألة هام جدا خطيرة، هذه مسألة الفتوحات اللي تجعل دليل واقع من الأدلة على نزاهة فلان وفلان أو الصحابة وما إلى ذلك، وعدالتهم وعظمتهم وشخصيتهم وبأنهم سياج مقدس لا يمكن اقتحامه وما إلى ذلك. شوف نتيجة دراسة بس موسعة للفتوحات يكتشف الإنسان من الأخطاء الكبيرة والخطيرة جدا. والدليل أنت شوف يعني بداياته أساسا، بداياته لما استلم أبو بكر الخلافة درش من عرسه خالد بن الوليد المن المالك بن نويرة، نويرة من المؤمنين الصلحاء من أتباعهم، يعني من الذين عارضوا صلى أنا ذاك. قال إحنا نعرف أن علي بن طالب اللي بعد شو هي فلان وسموهم مرتدي وسووا ذا قرى التاريخ حد عند السنة معه قتله ونزع على زوجته وهدك هذا خالد بن الوليد هذا الخبيث، هذا الحين اللي بيسووه اللي مسوينه وين سيف الله المسلول. لاحظ هذا شو بداياته، وانت بعد عليك اللي في المسلمين سووك اللي بعد في الدول الاخرى وين اللي بيفتحوا يسووا انت، ولا عندك ملفات كاملة ما عندك، ولا الامام المجد بيطلع بيكشف لك الحقائق مقطعا خطرة جدا. يعني هذا اللي احنا اللي تنفذ مني ومني، ولا ليش سوى ما تدري انت سوى، وهكذا اكثرهم على هالوضعية. ولكن وجدت رواية عجيبة امير المؤمنين سلام الله عليه في قضية عثمان. أصلاً أمير المؤمنين عليه السلام طبعاً لطيف السيد المرتضى يشكك بأن أمير المؤمنين أرسل الإمام الحسن وابن محمد أو محمد أبي بكر لحاجة ثانية، يقول ما أرسل. أصلاً أمير المؤمنين كان ناقض على أحد في الرواية الصريعة، أنا قريت يعني الله استغرب. أنا جيب مدام البحر صاخ يحرق أعصابي، عجيب يقول أمير المؤمنين أصلاً أنا هذا اي كان رواية الى ان عثمان في صار رد وكذا اي هذه انه دافع عنها لا ابدا بس ما تورط ويا امير المؤمنين يعني ما انسى شو يقول امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول عن الواقدي بعد هذا الواقدي ما الكتاب اللي هو ما رواه الشريف المرتضى عن الواقدي وعن علماء السنة عن الحكم بن صدع عن محمد بن عمار بن ياسر عن أبي قال رأيت عليا على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله حين قتل عثمان وهو يقول ما أحببت قتله ولا كرهته. لما لعب قتل ولا كرتهم قتل بين وبين أمر لا جبر ولا تربيه. لا يقول ما أحببت قتله ولا كرهته ولا أمرت به ولا نهيت عنه. أنا لا قلت لهم اقتلوه ولا قلت لهم ايش لا تقتلوه. هذا يكشف عن وين خطورة الرجل هذا. ما مش سوى في الدينهم ما يستوى لحد يدافع عنه يعني بتعبير أمير المؤمنين أخوة رجل يعني بتعبيرهم. ومن هنا تجد بأنه كبار الصحابة وأجلهم اللي همان ومن ضمن حتى عائشة هي أو قلبت على قتل لأن الحراق تجد ذر خطيرة. لاحظ فساد داري ومالي ورشلان وكذا بحسب اللغة الحديثة المطروحة. عائشة من قلبت عليه لكن الآن تقرأ التاريخ قالوا ها أبواش الأبواش الحديثين الإسلام هم اللي جاوا لقتل. وإذا من كل أنصار الأمة الدولة الإسلامية نذاك جاوا شخصيات عظيمة لقتل هذا ومحاصرته. لاحظ هذا يكشف عن خطورة هذا الرجل. أم لطيف هذا على كل حال في رواية بهذا المعنى. إذا مسألة الصحابة مسألة الخلافة مسألة الفتوحات كلها مسائل جدا خطيرة. على كل حال أقول ترجع لنفس البحث وعلى المسار نفسه نجد الإمام علي عليه السلام في تعامله مع أتباع السقيفة وما خوضه الحروب الثلاثة أبان حكمه إلا تصحيحا للمسارات الخاطئة والمناهج المنحرفة التي زرعها هؤلاء في الأمة والتي بها عرض حكومة بها الإمام عرض حكومة الأكثرية وأبان عدم الخضوع لهم والمشي في ركبهم. وتجلى الأمر وضوحا في حركة سير الشهداء عليه السلام فلم يأخذ في حسبانه وحركته الإصلاحية اجتماعهم ووحدتهم على الباطل في الخط السقيف والأموي بل نجده عليه السلام استشهد في طريق الإصلاح وتوجيه الأمة لكي تجتمع تتوحد على الحق ورفض الباطل. وللأكثرية ما قال اسمع الإمام الحسين أكثرية مع هؤلاء. وهكذا كانت سيرة الأمة عليهم السلام في حملهم لواء المعارضة والتي كان أبرزها المعارضة في نشر المعارف والفكر الصحيح أما المعارف الباطل أمام المعارف الباطلة والرؤى الفكرية الخطيرة رغم اتباع الأكثر لها. هم نفس الشيء الأكثرية على الانحراف العقائدي والفكري وذلك تجد أهل البيت هم قاوموا هم أقلية فلم يأخذ في حسبان الأكثرية وأكثرية ومع الأكثرية وما إلى ذلك. إذن يتضح لنا جليا الموقف المعصوم تجاه خطورة لغة الأكثرية وجعلها مقياسا للحق. واضح هذا تمام الكلام في المحور الثالث. المحور الرابع يعتبر من أهم المحاور وهو إن الوحدة الإسلامية والتي نظر لها البعض مشرقا كان أو مغربة لم ولن تتم في هذه الأمة. ولكي تخرج من دائرة الانهيار والانهزام أمام التحديات في كافة الأصعدة الفكرية منها والاقتصادية والسياسية وغيرها إلا بالتمسك يعني لأن الوحدة ماذا لم ولن تتم إلا بالتمسك والاعتصام بحبل الله. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آل عمران آية 103. فالآية الكريمة تشير إلى أن التمسك بحبل الله شرط لتحقيق الوحدة والاجتماع وعدم التفرق وأن هذا الحبل هو العاصم من الضياع في المتاهات الشائكة والتشرذمات الخطيرة. ومن ثم يأتي التساؤل عن حقيقة هذا الحبل وما هو سره. أنا قلت للإجابة على هذا التساؤل يقول سماحة الأستاذ الشيخ آية الله الشيخ محمد سند حفظه الله أنا قلت عبارة الآن كتبت جملة منها لكن ما أسعفني الوقت أقول هكذا نقلا لعبارته وهذا طبعا أهم المحاور يعني هو المحور الرئيس من المحاور وفي محاور أخرى ما لي يسع الوقت. قال لحبل الله كما لكل حبل الحبل عادة كما لكل حبل طرفان طرف تتمسك به الأمة وطرف آخر عند الله تعالى أي أن هذا الحبل رابط بين البشرية والغيب يربط بين البشرية والغيب وسبب متصل بين الأرض والسماء فلا بد أن يكون قطب الوحدة ومركز الاتحاد سبب موصل مطلع على ماذا على الغيب وهذا يعني أن سفينة الوحدة والاتحاد يجب أن ترسو على ما هو حق وحقيقة لا التوافق على الهوى والهوس. هذا في مقطع. ومقطع آخر وقال في موضع آخر: وحبل الله الذي يدعو إليه القرآن الكريم هو الثقلان، لأنه حبل طرف منه عند الناس وطرف آخر عند الله. وهذا القرآن الكريم قد تضمنت عدة سور قرآنية منه التشديد على أن للقرآن قرينا وملازما لا يفترق عنه، كمان في نص حديث الثقلين، فهو ثلة، هذا الثقل الآخر ثلة مطهرة من هذه الأمة لديها علم الكتاب. فقد قال تعالى في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فذكر تعالى أن للقرآن وجودا إلى غير ذلك. ثم على كل حال، إذن الحاصل أن الاعتصام، أن الوحدة لن تتحقق إلا بماذا؟ إلا بالاعتصام، والاعتصام يكون بحبل الله. حبل الله ما هو؟ هو الثقلان، الكتاب والعترة. وضعف هذه الأمة هو الابتعاد عن القرآن وعن العترة. فلا يمكن أن تحلم الأمة واقعا، لا يمكن أن تحلم الأمة باجتماع وقوة وتوحد مدام هي ماذا؟ لم تتحد ولم تتمسك بحبل الله. وهذه جدا مسألة منهجية وقاعدة مهمة في مسألة الوحدة الإسلام. بعد ما معنى التمايع والتلاعب وما ذلك في مسألة الخط الرئيس، الخط نعم في مسألة تحقيق الوحدة على نحو الحقيقة، يعني على في مسار العقيدة والمعرفة وعلى مسار الارتباط ومسار القوة لا يكون إلا بحبل الله. نعم هنا إن شاء الله ربما في محور آخر الوحدة تنزلات أخرى أو بالمعاشرة أو كذا مسألة أخرى. إذن القرآن يؤكد بأنه ما يوجد أو لن تتحقق وحدة إيمانية إسلامية تعبيرنا بأي ما شئت فعبر إلا بالاعتصام بحبل الله. وحبل الله هما الثقلان، كتاب الله والعترة المعصومة. وهذه حقيقة كشفتها لنا الزهرة سلام الله عليها في خطبتها المعروفة حينما قالت: فجعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، وطاعتنا البيت، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا ماذا؟ أمانا من الفرقة. إذن بعد بالإمامة ماذا؟ يتحقق الاجتماع بالتوحد على مبدأ الإمامة، إمامة أهل البيت، ماذا يتحقق أو تتحقق الوحدة الإسلام. ومن هنا مهما شرقنا غربنا في النتيجة ما تتحقق وحدة إلا بالارتباط بأهل البيت سلام الله عليه بحبل الله. وهذه جدا لكن للأسف أنت تعال خذ هذه الآية يجيروها تجيرات بعيدة جدا عن المسار الصحيح. نعم في مسارات فرعية متعددة متنزلة، توحد كذا توحد كذا، نعم توحد الهوشة السياسية توحد كذا لا أشكال، لكن كلامنا فيه أن إذا أردنا الأمة قوة مستمرة ضاربة تقف أمام كل التحديات اطمئن لن تتحقق إلا ماذا؟ إلا بالاعتصام بحبل الله. وحبل الله هما استقلال الكتاب والعترة. فصل هذا عن هذا لا يمكن أن يحقق أي وحدة مهما ذهبنا يمينا أو يسارا. هم أكو كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام لطيفة، هو يؤكد يقول أمير المؤمنين بأن هالمشاكل اللي شوفوها وكذا بتعبيراتنا سبب أنكم نفضتم يدكم عن ماذا؟ عن حبل الله. لاحظ يقول أمير المؤمنين في الخط رواية لطيفة يقول: ألا وإنكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة وسلمتم حصن الله المغروب عليكم، شقيتوه بأحكام الجاهلية، يعني عدم الخضوع لماذا؟ لإرادة الله في إطاعة ولي الله يعني الإمامة. فإن الله سبحانه قد امتن على جماعة هذه الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة التي ينتقلون في ظلها ويأوون إلى كنفها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة، لأنها أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه نفس الكلام يشير إلى هذه الحقيقة. إذن توحيد الكلمة ورص الصفوف والوحدة الإسلامية والوحدة الإيمانية، هذه المفاهيم هذه الاصطلاحات هي مظهر للتوحيد الإلهي بلا شك، ولكن لن تتحقق إلا بإمامة من؟ باتباع إمامة أهل البيت سلام الله عليهم. وإلا أطمئن كما قلنا نشرق أو نغرب لا يمكن لنا أن نؤمن، يعني لا يمكن لنا أن نحقق لنا وحدة إسلامية. ظهر البحث هم فيه يعني محاور هم ساخنة لا زالت، يعني أنا بعد نحتاج إلى جلسة إن شاء الله عشان نكمل البحث بعد لا نقطع، لأن بقى كم محور إن شاء الله بحاول أبلورهم إن شاء الله و نختم البحث إن شاء الله في بحث الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.